مسلم رحمه الله تعالى حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما ضيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في هذا الباب الحديثان وكلاهما شاهدان فإسناد الأول والثاني جل الرواة من الشام وكلاهما من انفرادات مسلم الحديث الأول حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي الدمشقي والثاني حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنهما أورد مسلم لحديث أبي أمامة طريقين واكتفى بطريق واحد لحديث النواس عادة مسلم في من يعرف درجة رواته أنه لا يفتتح بابا بأسانيد الشامية فلما دخل في صحيحه مادة ليست من صلب وهي تبويبات الإمام النووي وجار فيها القاضي رياض والتبويبات قديمة فإن نسخة الأخير الإشبيلي وهي أدق بل لعلها أدق نسخة خطية محفوظة في الدنيا لصحيح مسلم لأن ناسخها قابلها على نسخة مسلم نفسه عليها تبويبات. الباب الذي معنا فيه ذكر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم العموم تعلم القرآن ثم خصوص بعد العموم زهراوين ثم خصوص بعد خصوص البقرة فيها فضل سورة البقرة وآل عمران مجتمعتين وفضل سورة البقرة وحدها مدار إسناد حديث أبي أمام الباهلي وهو كما قلت لكم حديث شامي على معاوية ابن سلام ابن أبي سلام ابن منطور الحبشي الحمصي رواه عن أخيه زيد لما قال حدثنا معاوية قال يعني ابن سلام تأمل صنيع المؤلف وهو مسلم قال حدثني الحسن بن علي الحلواني هذا الحسن بن علي الحلواني أبو علي الهمداني التقى به مسلم في مكة لما حج من شيوخه المكيين ثم بدأ الإسناد الشامل قال حدثنا أبو توبة أبو توبة من هو يخفى شيخه الحسن اكتفى بقوله أبو توبة كناه ولم يسمه فمسلم عرفك به فقال وهو الربيع بن نافع هذه وهو الربيع بن نافع من كيسه من كيس مسلم قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع وهو الربيع لو أن شيخه العلواني سماه قال حدثنا أبو توبة الربيع فحتى يميز زياداته على كلام شيخه ذكر وهو مسلم بلغت فيه الدقة أن يقول وحق له أن يقول ما وضعت حرفا في كتابي إلا بحجة وما تركت حرفا إلا بحجة لو أنك سألت مسلما عن الأحاديث التي لم نوعها في صحيحه لكان له جواب عليه فضلا عن الأحاديث التي وضعها في صحيحه يقول وهو الربيع بن نافع هذا طرسوس حلب استقر به الأمر في حلب وهو ثبت حدثنا معاوية عرفك بمعاوية قال معاوية يعني ابن سلام يعني ابن سلام هذه من عند مسلم الرواة ما قالوا معاوية ابن سلام قال معاوية فقط من معاوية نحتاج إلى جهد حتى نعلمه حتى نعلمه فمسلم أراحك قال هو ابن سلام وأنا أزيد فأقول هو ابن سلام من أبي سلام من منطوف الحبشي قال عن زيد زيد أخوه زيد بن سلام من أبي سلام انتقل إلى دمشق أخوه كان حمصيا وهو انتقل إلى دمشق قال أنه سمع أبا سلام أبو سلام هذا هو جده أبو سلام منصور الحبشي يعني زيد يروي معاوية يروي عن أخيه زيد وأخوه زيد يروي عن جده ما أبو سلام ابن أبي سلام ابن منصور الحبشي الأسود الأعرج الدمشقي يقول حدثني أبو أمامة الباهي هنالك إسناد لهذا الحديث عند أحمد في المسند في الجزء الخامس صفحة 251 من الطبعة الميمنية وفيه رواية وفيه رواية أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي أمامة وأبو سلمة بن عبد الرحمن مدني يقول عبد الله وله أحمد وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يدي وقد ضرب عليه فرأيت أنه قد ضرب عليه لأنه خطأ إنما هو عن زيد عن أبي سلم وهنا مسألة مهمة ينبغي أن يعرفها طالب العلم هل في مسند أحمد حديث ضعيفة كثيرة هل هو يعرف ضعفها نعم سئل أحمد عن غير ما حديث وضعفه وهو في مسنده لكن الإمام أحمد السند الباطل والموضوع والمكذوبة بعد أن جمعها فإن فاته شيء منها وبقيت في مسنده فإنه كان يضرب عليها كنور العسل لا يوجد في مسند أحمد موضوع قيل في بعض الأحاديث القليلة الموضوعة وذب عنها حافظ بن حجر في كتابه الموضوع القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد ومع ذلك من زيادات الرواة وليست الأحاديث الواهية والمطروحة والموضوعة من صرع أحمد لكن هناك ضعيف نعم هنالك ضعيف كان أحمد يقول الرأي يدحر بالأثر وإن كان ضعيف. العقول نتاج العقول أمام الأثر لا كبير وزن له، إذا الفقهاء لاموه، وبعضهم غفر الله له على رأس ابن جرير الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء ذكر خلاف الأئمة الثلاثة ولم يذكره. أحمد كان قليل إعمال الرأي بسعة اطلاعه وروايته، ما تسأل أحمد عن سؤال لو يقول قال بي فلان قال بي فلان قال بي فلان طبعا. ولذا تعجبني كلمة لبعضهم لما سئل عن أحمد قال تابعي كبير تأخر به الزمن. فلا تغرنك رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي أمامة في هذا الحديث فتظن أن الحديث ليس بشامي أو أنه شارك الشاميين في روايته غيرهم، هذا الحديث شامي خاص. والرواية التي فيها رواية المدني أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي أمامة وهم خالص. فأحمد رحمه الله في أواخر حياته ضرب عليها كما أنه ضرب على الباطل والموضوع الذي في مسنده وألقى الضعيف. ما هو أشهر حديث أهل الشام؟ جواب ابن الطبراني، أشهر حديث أهل الشام حديث العرباض بن سارية إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالسمع والطاعة لها. هذا أشهر حديث أهل الشام كما قال الطبراني حديث العرباض. هنا يقول أبو أمامة الباهي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن. في رواية أخرجها ابن خزيمة والحبان والحاكم ومدارها على يحيى بن أبي كثير وهو من أهل اليمامة عن معاوية بن سلام فيها تعلموا القرآن، اقرأوا القرآن تعلما تعلموه تعلموا القرآن. وأحسن شيء من تعلم القرآن أن تودعه في قلبك، فقد صح عند الدارمي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. أن تقول القرآن في المصاحف يوم القيامة لا يبعث المصحف معك، القرب الذي وعى القرآن هو الذي ينفع صاحبه يوم الدين. لا يغرنكم المصحف عندك، انقل ما في الكراس إلى الرأس، اجعله في القلب، اجعله في سويداء قلبك. هذا كلام أبي أمام الباهلي. الناس أولياء، قدرتهم في الحفظ ليست واحدة، لكن بذلهم للجود والتعلم والحرص هو الذي يجازي به الله عز وجل، هو الذي يجازي به الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن، في الرواية الأخرى تعلموا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. توسع النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأجر والثواب، فأخبرنا أن قراءة القرآن تشفع لصاحبها إما بسبب الملائكة التي كانت تشهد، فالقرآن مشهود من قبل الملائكة، فالملائكة الذين يشهدون القيام والتعلم والإقراء والتلاوة يشهدون لصاحبها يوم القيامة، أو أن الله ييسر لك من يشفع لك. فإن الشفعاء كما ثبت في الصحيح لما يشفعون يحد لهم حدا، الشفيع لا ينتقي ولا يختار، الشفيع لا ينتقي ولا يختار، إنما الشفيع يحد له حدا ويطلب له من خلال هذا الحد أن يشفع. القرآن يشفع، الشفاعة تكون لمن؟ تكون لأصحاب الذنوب حتى لو كان صاحب القرآن صاحب ذنب، فإن الذنب يجبر ويكفر يوم القيامة، وهذه من بركات تلاوة القرآن. ولك أن توسع الشفاعة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، وأحاديث الشفاعة عند أهل السنة متواترة، ولله الحمد والمنة وجد بعض إخواننا الباحثين جزءا للإمام الحافظ محمد بن أحمد الذهبي، قلوب طلب العلم الحديث لما يسمعون الذهبي ترقص، إمام الذهبي ذهبي، فوجد بعض الباحثين جزءا، وكنا نعلم أن هذا الكتاب مفقودا، جمع فيه جميع أحاديث الشفاعة وأثبت فيه الإمام الذهبي الذي شرب ابن حجر ماء زمزم ليصبح بمنزلته في معرفة الرواة، وهو من أعدل الناس في التراجم، وفاكهة طالب علم الحديث كتابه سير أعلام النبلاء، الفاكهة والكنافة لطالب علم الحديث سير أعلام النبلاء، إذا أراد أن يتسلى ويفرح ويعني يتنزه في أخبار أقوام لهم من الصلاح والعلم والهمة والنهمة والحرص والبذل والتأليف والرحلة، فينظر في سير الأنبياء طالب علم الحديث، كلما ضعفت همته قرأ قليلا في سير الأنبياء فأصبحت همته في السماء، قرأ قليلا من هذا الكتاب وتصبح همته في السماء. فأقول حديث الشفاعة متواتر، طبعا نحن نطرح لما نجد تفاصيل التواتر، وإلا من ألف المتواتر قال حديث الشفاعة متواتر، لكن الذهبي جمعها وبرهن لك على أنها متواتر، وفي هذا رد على المعتزلة ورد على الإباضية، الإباضية لا يعترفون بالشفاعة بل لا يعترفون بالصراط وهكذا. لك أن تقول أيضا في يشفع له، لك أن تقول أن المرتبة إن كانت دانية عن الأقران والأساتير وأهل الصنعة والأصل في أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وهم علية القوم في الدنيا والآخرة، فإذا كانت مرتبة هذا العبد دون مرتبة الأقران والأساتير والأصحاب فإن القرآن يشفع له ليوصله إليهم ويرفع درجاته وإن أقعد به عمله، من كان حريصا على القرآن. من أحسن إتقان البقرة وآل عمران سهل عليه باقي القرآن. فلك أن تفهم أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أن الشفاعة أوسع من الإخراج من النار، وإنما أيضا يراد بها رفع الدرجة والمنزلة والمرتبة يوم القيامة عند الله عز وجل. وهذا كله من فضل الله ورحمته. وادخر الله عز وجل هذه المرتبة لأهل القرآن لعظم شأنهم عنده. وهنا مسألة لا يجوز أن يفهم بحال من هذا الحديث والحديث الذي يليه أن القرآن يأتي يوم القيامة بنفسه فيشفع، لأن القرآن في آخر الزمان يرفع إلى الله. فالقرآن كما يقول أبو جعفر الطحاوي بعقيدته التي أجمع العلم عليها سوى حروف يسيرة، قال القرآن منه بدا وإليه يعود، والذي يشفع إنما هو قراءة وتعلم العبد للقرآن. فإياك أن تظن أن القرآن مخلوق، فهذا كفر بالله العظيم، لأننا متى قلنا إن القرآن مخلوق عطلنا صفة الكلام لله. وأهل السنة يعتقدون أن الله يتكلم كلاما حقيقيا متى شاء بأي لغة شاء، ويتكلم بصوت وحرف كما قال الإمام البخاري رحمه الله في حديث ابن أنيس يسمعه يحدثهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ولحديث الترمذي لا أقول الإسلام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن الصيام والقرآن شفعان، والمراد بالصيام الثواب الذي يدخر لصاحبه كان خالصا لله، فإنه يوم القيامة يشفع لصاحبه. السهر والجوع، ومن المعلوم من سائر الأحاديث أن الأعراض التي ليست هي أجسام تحول يوم القيامة أجساما فتوزن، توضع في الميزان، خطوات إلى المسجد، صلاة الجماعة، قراءة القرآن، الصيام، هذه أعراض تقلب يوم القيامة إلى أجسام فتوزن. ولذا أهل السنة يعتقدون أن الميزان يوم القيامة له كفتان، صح ذلك في بعض الآثار. فالذي يشفع للعبد إنما هو قراءته للقرآن، فالقرآن ليس بمخلوق، فالقرآن كلام الله وصفة من صفات الله. ولذا يجوز أن نتعوذ به من شر ما خلق، والعبد لا يتعوذ بمخلوق من شر مخلوق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فلو كان القرآن مخلوقا لما جاز أن نتعوذ بمخلوق من شر مخلوق. وكذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم بعض النساء، فقال عدد خلقه، قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فجعل مداد الكلمات غير عدد الخلق، فدل ذلك على أن كلام الله جل في علاه ليس بمخلوق. ولأهل العلم تفصيل وتفصيل، وللكنان عبد العزيز رد في الحيلة المطبوعة المشهورة، وإن غمز بعضه في إسنادها فقد وجد فضيلة الشيخ فقيه مدني نسخة خطية قديما نشرها للحيلة، وفيها إسناد صحيح لمؤلفها. وهو غير الإسناد الذي قدح فيه الذهبي في الميزان، وصحت النسبة أم لم تصح، فإن الأدلة ووجه الدلالة في الرد على من يقول بخلق القرآن في كتاب الحيدة رفيعة غاية وقوية جدا. فالذي يشفع للعبد يوم القيامة الصيام، ثواب الصيام وقراءة القرآن، يقلبان إلى أجسام ويشفعان. ومما يحيط العبد ويجادل عنه وينجيه بين يدي الله سبحانه في أهوال الموقف سورة البقرة والعمران، سورة البقرة والعمران، وهذا وارد في الحديث. قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، زهراوين مثنى تثنية زهراء، زهراوين تثنية زهراء، وزهراء تأنيث الأزهر، زهراء تأنيث للأزهر. والأزهر هو المضي الشديد، هو المضي شديد الضوء، لما تمضي في مكان كله ضوء هذا يسمى زهراء. وسميتا زهراوين لكثرة أنوار الأحكام الشرعية التي فيها، ولكثرة ذكر أسماء الله الحسنى فيها. قال القاضي رياض وتبعه كما يأتينا الإمام النووي في شرحه، قال سميتا الزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما. قرأوا الزهراوين، اقرأوا صورتين منيرتين تمضي بنور في مكان تحتاج إلى هذا النور في أهوال القيامة. قال اقرأوا الزهراوين، ثم قال البقرة وسورة آل عمران. البقرة على النصب، على البدلية، اقرأوا الزهراوين بدل الزهراوين بقرة عمران. فالذي سمى البقرة وآل عمران الزهراوين هو النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يقال أن البقرة وآل عمران منصوبين على الاختصاص، أعني الصور المنيرة هي البقرة وآل عمران، والقول بالبدلية أحسن، فيصبح تصبح الاسم هذا مخصوص في البقرة والعمران، يصبح اسم الزهراوين خاص بالبقرة والعمران. اقرأوا الزهراوين، قال البقرة وسورة وسورة آل عمران، انتبه معي لم يقل سورة البقرة، قال البقرة وسورة. وفي هذا دلالة على أنه يجوز لك أن تقول البقرة أو أن تقول سورة البقرة. وفي هذا ثلاثة مذاهب: المذهب المهجور وقال به بعض السلف قديما أنه يمنع أن يقول العبد البقرة أو سورة البقرة، إنما يقول الصورة التي تذكر فيها البقرة، الصورة التي تذكر فيها آل عمران، الصورة التي تذكر فيها النساء، وهكذا. والخلاف هجر، فأصبح هذا الخلاف لا وزن له. ومنهم من قال لا تذكر اسم السورة إلا وأمامها سورة كذا، فلا تقول البقرة، تقول سورة البقرة. والمذهب الثالث قال الأمر واسع، لك أن تقول سورة البقرة، لك أن تقول البقرة، لك أن تقول النساء سورة النساء، وهذا هو الصحيح. والذي معنا الحديث الذي معنا دل على هذا، لا يلزم أن تقول الصورة التي تذكر فيها ولا يلزم أن تقول صورة، وإن قلت صورة لا حرج، فلك أن تقول صورة البقرة ولك أن تقول البقرة، لك أن تقول صورة العمران ولك أن تقول آل عمران وهكذا. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم اقرأ الزهراوي البقرة وسورة آل عمران، فذكر الصورة أمام آل عمران ولم يذكر الصورة أمام البقرة، فدل هذا على جواز الوجهين، دل هذا على جواز الوجهين. اقرأ الزهراوي البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، تأتيان يوم القيامة كأنهما سحابتان تضللان صاحبهما من حرارة الموقف، من هول موقف يوم القيامة. الناس يقفون في الشمس والشمس تبعد عن الناس في المحشر مقدار ميل، وكان بعض الرواية يقول لا أدري هل هو الميل المعروف أم الميل مرود المكحلة، والناس تغرق في العرق، وهنالك أناس يجلسون في ظل. من الذين يجلسون في ظل؟ سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، صلى أن نكون منهم. عند مسلم وغيره من حديث أبي مالك الأشعري يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يكون يوم القيامة في ظل صدقته، صدقاتك تجمع وتجعل وتكون لك ظلا، فقد تقيك جميع الحر وقد لا تقيك بمقدار الصدقات التي لك. فمثل هذا الحديث حري وجدير بأن يصبح مشروع عملي، بأن يصبح مشروعا عمليا للصادق، أن أنا أضمن بإذن الله يوم القيامة في هذا الموقف العصير أن أجد لي ظلا، فأكثر الصدقات وأوسعها وأنوعها. والمسألة والله لا تحتاج إلى توفيق، والله لو بواقي الطعام وبواقي الملابس وبواقي الفراش والذي تستغني عنه المرأة بتوفيق من الله ورحمة لبعض الخلق يحسن المدراء ويحسن أن تكون له علاقات طيبة مع بعض إخواني في مثل هذا الدرس وغيره من المعوزين والمحتاجين ويأتيهم بصورة طيبة وطريقة حسنة، والله تكون الصدقات عند الله عظيمة، ولا سيما أننا في وقت فيه حاجة أولا، وثانيا نكب الله حصلت نكبة لبعض إخواننا وهم ضيوف عندنا، وهم ضيوف عندنا أصبحت الأردن كلها مضافة له، وهؤلاء يحتاجون لرعاية، يحتاج أن تتفقدهم، وبعضهم أهل أصل وأهل ديانة وأهل عفة وأهل غنى في أصله، لكن هكذا جرى، هكذا جرى. وأنا في صغري ذقت مرارة التحول من بلد لبلد، وأن تخرج من بلدك وأنت لا تملك إلا الملابس التي عليك، فالذي يذوق مثل هذه المرارة يشعر مع الخلق ومع الناس. فأقول وبه سبحانه استعين أن أهوال يوم القيامة تكون شديدة، فمما يضلل العبد ويخفف عليه شدة وطأة حر يوم القيامة سورة البقرة والعمران، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان سحابتان تضلان صاحبهما في حر الموقف، كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان. وهنا أمر ينبغي أن ننتبه له، هذه أو للشك أم للتنويع؟ أو الراوي شك قال النبي صلى الله عليه وسلم غيايتان، أو قال غمامتان، أو قال أو كأنهما زرقان من طير صواف. تتمة الحديث فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. هذه الأو للتنويع أم للتشكيك؟ شك الراوي النبي قال هذا وهذا وهذا، هي قطعا للتنويع وليست للتشكيك. والذي جعلني أقطع بأنها للتنويع ما قاله النواس بن سمعان في الحديث التالي، قال رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقلبه سورة البقرة وآل عمران. اسمع معي الآن، قال: وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. ضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ 3 أمثال. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يركز هذا المعنى عند المسلمين فتعيه قلوبهم وتسمعه آذانهم وتستجيب جوارحهم، فركز المثل فذكر 3 أشياء. النواس يقول ضرب 3 أمثلة، فقوله ضرب 3 أمثال يجعلنا نتيقن أن الأو هذه أو تنويع وليست هي أو التشكيك الذي ربما شك بعض المدققين الكبار من الثقات الجبال من أهل الحديث، فحتى يصيب عين قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتيك بقول الأو. هنا لا، هنا هذه الأو للتنويع. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 أمثلة. المثل الأول قال فيه صلى الله عليه وسلم: فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. المثل الثاني قال: أو كأنهما غيايتان. العرب تقول: تغايا القوم رأس فلان بالسيوف إذا ظللوه بالسيوف. تغايا القوم رأس فلان بالسيوف إذا ظللوه بالسيوف. الغياية في العربية هي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه، السحابة بعيدة والغياية قريبة، يعني الناس البقرة والعمران هل الناس فيهما سواء؟ لا، هم مختلفون. من أي الحيثيات؟ من حيثية الضبط والفهم والعمل والتحفيظ. فهنالك قوم أتقنوا صورتين، فهموا صورتين، حفظوا صورتين، حفظوا الناس صورتين، والله مشروع عملي جدير أن يرعاه بعض الحريصين بالطريقة العملية، فيحفظ الصورتين ويركز على الحفظ ويعمل ويفهم ويعلم ويطمع بمثل هذا الأجر. أقل الأحوال سحابة بعيدة تقيك. طيب هناك شيء في تقدم، الشيء الذي فيه تقدم أن تكون غياية لا تصبح سحابة، غياية. كيف يتغايا القوم رأس فلان بالسيوف؟ يعني تكون السيوف قريبة من رأسه، فالغلاية تكون قريبة من رأسك، الصورتين تكون قريبة. ما معنى أن تكون قريبة من رأسك؟ ما المعنى؟ أنك لا تشعر بالحر أبدا، تشعر بالأمان، تشعر لا تشعر بالحر أبدا، أنت في أمان تام. تكون سواء هاتين الصورتين تكون فوق رأسك مباشرة، فكل شيء يظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها. من من قال الغلاية السحابة الملتفة، يعني في إحكام أكثر. والصحيح أنها السحابة القريبة من الرأس كالمظلة، تظل صاحبها كالمظلة، المظلة ما تكون بعيدة عن الرأس، تكون بعيدة قليلا، بينما السحابة تكون يكون بعدها أكثر. والمراد كما قلنا ظل ثوابهما، أو كأنهما فرقان في حديث النواس يأتينا بعد قليل، قال أو كأنهما رزقان، والمراد كأنهما قطيعان، كأنهما جماعتان. انظر الصنف الثالث، انظر إلى المثل الثالث. المثل الأول سحابة بعيدة، المثل الثاني سحابتان بعيدتان، المثل الثاني غيايتان قريبتان، المثل الثالث طيور، صفين من الطيور، صفين من الطيور فوق رأسك. الله جل في علاه يزين للشيء فيه ما يقي وفيه ما يخرج. قال كأنهما فرقان من طير صواف، هناك قال فسقان في النواس، المراد كما قلنا قطيعان جماعتان من الطيور. صواف ما معنى صواف؟ صواف يعني مصطفى، وهي إذا بسطت طيور أجنحتها في الهواء، طيور تبسط أجنحتها، وصفان من الطيور تأتيان فتظللان العبد من حر ذاك الموقف. طيور، هذا صنف أرفع من الصنف الذي قبله، هذا صنف أرفع. لذا قال الإمام القرطبي أبو العباس في المفهم، قال الأول لمن يقرأ هاتين السورتين ويتعلمهما ولا يفهمهما، هذا الأول. قال والثاني لمن جمع الأمرين. إيش يعني جمع الأمرين؟ يعني يقرأ ويفهم. قال والثالث لمن ضم إليهما تعليم المستعدين للتعليم، ضم إلى الحفظ والفهم أن يعلم المستعدين للتعليم، هذا الثالث، هذا صاحب الطيور، هذا الوسام الذي يأخذه العبد يوم القيامة، وهذا قبل ولوج الجنات، هذا في الأهوال، في الأهوال يحفظه الله، القرآن يحفظ صاحبه، العبادات تحفظ صاحبه. قال أو كأنهما فرقان من طير صواف، طير باسط الأجنحة في الهواء وتعمل عليك ظل متصل. قال واسمع بقية الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجان عن أصحابهما، تدفعان الجحيم والزبان والأهوال عن العبد يوم القيامة، تحاجان. الله عز وجل يهيئ لك من يحامي عنك، تبقى في راحة، وأنت الله عز وجل لأنك حفظته حفظك، حفظ الله يحفظك، حفظ الله تدل وجهك. قال تهاجان عن أصحابهما، كناية عن غاية الشفاعة. قال أبو العباس أي تقومان وتجادلان، هذا الثواب يقوم ويجادل ويجادلك. وهذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. والنبي يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخر. والله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال بعض السلف ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما فإما له المعرفة. فذلك الصيام ما تستمر الصيام. النبي دعا على مبارك رمضان ولم يغفر له. الصيام رحمة نعم وعذاب عذاب على الناس على بعض الصائمين. الوالدان رحمة نعم رحمة ولكنهما عذاب على بعض الناس. عندك أبوان تدخل بهم الجنة فهما عذاب عليك. فهذه الأعمال الصالحة لها وجهها. الله يقول عن القرآن ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. حجة لك وعليك. يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويخفض آخرين وهكذا. قال اقرأوا سورة البقرة. رجعنا إلى تخصيص بعد تخصيص. أولا قال اقرأوا القرآن ثم قال اقرأوا الزهراوي. وقلنا اقرأوا الزهراوي تخصيص بعد عموم. قرأ القرآن بكامله. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن سورة البقرة وآل عمران. ثم خص البقرة فقال اقرأوا البقرة. فجاء تخصيص بعد خصوص. اقرأوا البقرة اقرأوا سورة البقرة. فإن أخذها قراءة وفهما بركة. صاحب سورة البقرة مبارك. ولذا كانوا إذا هزموا في المعارك ينادون على أصحاب سورة البقرة هم أصحاب البركة. تكثر البركة في البيت وفي الأمة وفي المجتمع ووجود هؤلاء الذين يحفظون سورة البقرة التي فيها ألف أمر ألف نهي وألف إرشاد. هذه السورة مكث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات وهو يحفظها ويتعلمها. وبعضهم مكث 6 سنوات وهو يحفظها ويتعلمها. قرأوا البقرة قرأوا سورة البقرة فإن أخذها فإن قراءتها فإن تعلمها فإن فهمها فإن حفظها بركة. قرأوا سورة البقرة فإن أخذها. أنتم أودية كل على حسب واديه على حسب استعداده. قرأوا سورة البقرة فإن أخذها قراءتها حفظها فهمها العمل بما تقتضيه هذه السورة فإن أخذها بركة وتركها حسنة. يوم القيامة تارك سورة البقرة نادم يندم. ليس فقط أخذها بركة. البركة في آخر الزمان تقل ولما تقل البركة تكثر الفتنة. لما ذكر النبي يكثر الهرج أول شيء قال تقارب الزمان. أول مناخ للفتنة كيف يعقد نوار الفتنة. أول مناخ تعقيد نوار الفتنة قلة البركة في الأمة. فإن أخذها بركة معنى هذا أن البقرة من أسباب إبعاد النفس والأمة عن الفتنة. وليس هذا فقط وإنما يوم القيامة لما يأتي الإنسان فيرى أصحاب هذه السورة ما لهم عنده سبحانه يدخل في نفسه حسرة أنه لم يكن منهم. قال وتركها حسرة ولا يستطيعها أو لا تستطيعها بالياء والتاء. بالياء آخر الحروف والتاء المثنات الفوقية. هكذا في نسخ صحيح مسلم بعضها بالياء آخر الحروف وبعضها بالتاء والوجهان جالبة. ولا تستطيعها البطلة. لا تستطيعها من كانت أفعاله باطلة من كان قوله باطل وفعله باطل فأبعد البركة عن نفسه. فهؤلاء قوم لا يستطيعون البقرة، لا يقدرون، ليس أي إنسان يقدر على سورة البقرة. طبعا أبطل أعمال باطني السحر. فقول معاوية بن زيد بن أبي سلام بن منطور الحبشي قال بلغني من بعض الناس أن البطلة السحرة، البطلة السحرة يعني السحرة جمع ومفرد السحرة ساحر، يعني الساحر لا يستطيع أخذ البقرة. هذا كلام متأخر لم يحدد لنا ممن أخذه. وبلا شك أن السحرة هم أبطل القوم وهم لا يقدرون على أخذها، ولكن الأمر ليس محصورا فيه. فكل من كان على باطن فكانت أفعاله رديئة وأقواله رديئة وله ذنوب تجتمع عليه، فهذا لا يقدر أن يأخذ سورة البقرة. جرب نفسك، اعرف نفسك، هل أنت من أهل هذه السورة؟ حاول تحفظ، فهل تبقى في قلبك؟ هل تبقى متعاهدا لها؟ هل تنقطع عنها أم لا؟ أهل البعض لا يقدرون، لا يقدرون سورة البقرة، لا تستطيعها البطلة. أهل الباطل لا يقدرون. فالإنسان حتى يحفظ هذه السورة وحتى يأخذ بها لابد أن يزكي نفسه، ولابد أن يبعد الباطل عن أفعاله وعن أقواله، وأن يبقى متحليا بالحق والخير والطاعة والعبادة. رفع الإمام مسلم التفرد عن أبي توبة، فروى الحديث من طريق يحيى بن حسان، ويحيى بن حسان هذا ابن حيان التنيسي أبو زكريا البصري، رواه هو، والرواية التي معنا قبل الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام، وهنا روى يحيى بن حسان عن معاوية بن سلام. نسمع طريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى يعني بن حسان قال حدثنا معاوية بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: وكأنهما في كليهما، ولم يذكر قول معاوية بلغني.
أولا اعلم علمني الله وإياك أن شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث إنما هو الإمام الدارمي أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد السمرقندي، روى له الإمام مسلم في صحيحه في 14 باب، في 14 باب. والدارمي واسع الرواية، ويليت من الأثير في كتابه جامع الأصول جعله سادسا بدل ابن ماجه، فأحاديثه أنظف بكثير من سنن ابن ماجه، إلا أن انفرادات ابن ماجه 5 أكثر، فهذا الذي رجح جعل ابن ماجه هو السادس. وهذه الرواية ليست في مسنده، وكثير من الروايات التي أخرجها مسلم ليست في مسند أو في سنن الدارمي المطبوعة، والأحاديث الضعيفة في سنن الدارمي قليلة. جمعت كلام شيخ الألباني رحمه الله وأحكامه على سنن الدارمي وأسقطها على نسخة لعلها تطبع قريبا في مجلدة، ولعل الأحاديث الضعيفة قليلة جدا في الدارمي. لم أظفر بلفظ هذا الحديث، لفظ الدارمي لم أظفر به، وفي هذا إشارة إلى سعة الرواية، بل بهذا إشارة إلى قلة ما بين أيدينا من الروايات الحديثية، مع أننا نتبجح أننا أصحاب كمبيوتر وأصحاب جر، هذا تبجح لا وزن له، بل بعض الحمقى ممن لا يعرفون علم الحديث لا يقولون ليش من الحديث منتصر من الحديث الكمبيوتر يغنينا. هذا كلام لا يقوله إلا أبلاء، هذا الكلام لا يقوله إلا أبلاء. التفصيل غير المقام. في هذه الرواية رفع الإمام مسلم التفرد عن أبي توبة، فأورد رواية يحيى بن حسان التنيسي وكلاهما يروي عن معاوية بن سلم. ونحن فيما سلف فيما أخرج ابن خزيمة وابن الحاكم وأحمد رفعنا التفرد عن معاوية، فقلنا هؤلاء رووا الحديث من طريق يحيى ابن أبي كثير عن زيد ابن سلم. يحيى بن كثير تابع معاوية، وبقي الحديث حديث زيد عن جده عن أبي أمامة حضي بن عجلان، فبقي الحديث شامل. ولكن هنا مسلم لما قال مثله قال غير أنه قال، يعني يحيى بن حسان، بدل أن قال أبو توبة هناك الربيع بن نافع قال أو كأنهما، أو كأنهما في المثالين المتبقيين، فإن يحيى بن حسان قال وكأنهما. وهذا يؤكد لك أن أو هناك ليست للشك وإنما للتنوين، لأن الرواة منهم من قال أو ومنهم من قال وكأنهما، بمعنى أن هذا مثال جديد غير المثال السابق. والذي قضى على هذا الخلاف تصريح نواس بن سمعان ما قلنا. ثم يحيى بن حسان قال مقولة مع معاوية بن سلام بلغني أن البطل السحرة، هذه أيضا لم يذكرها يحيى بن حسان، لم يذكرها وإنما ذكرها أبو توبة. فهذا الفرق بين الروايتين. نأتي بالحديث الثالث وإسناده شاميون إلا شيخ مسلم الكوسج فهو من تلاميذ الإمام أحمد وهو مروزي. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفيل قال سمعت النواس بن سمعان قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما.
كما ذكرت لكم الحديث إسناده شامي إلا إسحاق بن منصور ويعقوب التميمي الكوسج صاحب الإمام أحمد. تعرفون ما معنى الكوسج؟ الكوسج الرجل البالغ الكبير الذي لا لحية له. الكوسج الرجل البالغ الكبير الذي لا تنبت له لحية، فإن كان دون البلوغ سميناه أمرا، وإن بلغ وأصبح رجلا ولا تنبت له لحية سميناه كوسج. الكوسج رجل بالغ كبير الذي لا تنبت له لحية، عدم نبت اللحية يعني عدم وجود اللحية من كبر خلقة تكون. لا أقول الذي يحلق لحيته هو الكوسج، لا، الكوسج خلقة ليس له لحية، خلقة ليست له لحية، هذا يسمى كوسجا. قال وإسحاق بن منصور كان كذلك، ما كان له لحية فلقب بالكوسج. يزيد بن عبد ربه أبو الفضل كان مؤذنا بحمص، والوليد بن مسلم المعروف القرشي مولاهم دمشقي الذي يتهم بالتدليس وجميع المدلسين وإن رووا بالعنعنة في الصحيحين فأحاديثهم محمولة على السماع، فإن أصحاب الصحيحين ويظهر هذا بكل من له همة ونعمة في جمع الطرق يستطيع أن يميز بين رواية المدلس متى سمع ومتى لم يسمع. أصحاب الصحيحين إن أخرجوا للمدلسين بالعنعنة فإن إخراجهم محمول على السماع. ومحمد بن مهاجر صار مولاه دمشق كل رواة البطية من دمشق، فالإسناد مسلسل بالشاميين إلى النواس بن سمعان الشامي المشهور الذي له 17 حديثا وله في مسلم 3 أحاديث. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يجاء بالقرآن يوم القيامة ويؤتى بأهله أيضا. هؤلاء لهم يعني مكان خاص أهل القرآن. ومن هم أهلهم؟ أنت أهلك، لماذا يسمون أهلك؟ لأنك تلازمهم وتبقى عندهم ولك بهم خصيصة. فمتى يكون الإنسان من أهل القرآن؟ إن لازمه وبقي معه وقرأه وما فسحت له ما فسح له شيء الوقت إلا وهو ينظر فيه، هذا أهل القرآن. قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهل أصحابه الذين كانوا يلازمون تلاوته، كانوا يعملون به. تأمل معي، الذين كانوا يعملون به. لا يمكن أن يكون الرجل من أهل القرآن بمجرد تطريد وتنميط النغمات وتعلم المقامات. أهل القرآن الذين يعملون به، قال: الذين كانوا يعملون به. تقدمه وتقدم أهله ثواب سورة البقرة وسورة آل عمران. يقول النواس: وضرب لهما، أي جعل لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال. وقلنا هذه قاضية على أن أو للتنويه. يقول: ما نسيتهن بعد، ما ذهبت عنهن بعد. هذا الحديث كان له أثر عظيم في نفس وفي حياة نواس بن سمعان، وأسأل الله أن يكون له أثر في حياته. قال: كأنهما غمامتان صحابتان أو ظلتان. ظلتان في الحديث الآخر هما الغايتان. الظلتان هما الغايتان. إذا فرقنا نحن بين الغمامة والغلاية بأن الغمامة سحابة بعيدة وأن الغلاية ظل قريبة، ظل قريبة. سوداوان، أو سوداوان، لماذا سوداوان؟ ظل فيها سحاب ملتف وشدة الارتفاع في شدة إحكام من وصول حر لهما، وشدة هذا الارتفاع ولد كأن هذه الظلة سوداء، فهي سوداء لكثافتها وتراكم بعضها فوق بعض، وهذا هو المطلوب من الظل. ولكن إياك أن تظن أنهما سودتان مظلمتان، فالنبي قال: بينهما شرق، أو قال شرق، يجوز بتسكين الراء وبفتحها، والأشهر التسكين، والمراد بينهما ضوء ونور. بين هذين الأمرين ضوء ونور، فنفى الظلمة عنهما. ظلتان ملتفتان تميلان للسواد من شدة الإحكام، إحكام عدم وصول الحر إليهما، لكن بينهما مشارق الأنوار، بينهما نور. هي نور القراءة، نور القرآن، نور الحسنات، نور الإيمان، أنوار وليست نورا. قال: أو كأنهما حزقان. الحزقان في القرآن هنا هما الفرقان من طير صواف المذكورات في الحديث الأول. حزقان جماعتان قطيعان من طير صواف مصطفات فاردة الأجنحة، ومصطفات صواف تحاجان تجادلان عن صاحبهما، تجادلان عن تاليهما، عن حافظهما، عن فاهمهما، عن العامل بهما، تجادلان تكفى. يا صاحب البقرة، يا صاحب العمران، يوم القيامة الله يفيك. فالله الذي يجعل ثواب هذه القراءة هي التي تجادل عنك، ويجعل ثواب هذه القراءة هي التي تنجيك من حرج السؤال حر الأهوال ومن زبالة جهنم وتغلب جهنم على أصحابها. الله الذي يخط عنك هذا كله ويجادلان عنك يدفع عنك كل ضر كل سوء كل شر، فأنت يوم القيامة ولله الحمد آمن آمن في راحة تامة. فحافظ البقرة وآل عمران بلا شك لما يرى الناس أحوالهما فإن تارك آل عمران تصيبه الحسرة، تارك البقرة تصيبه الحسرة، وقد يبدو من البقرة ما لا يبدو من غيرها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تاركها قال في الحديث وتركها حسرة. نقرأ إن شاء الله كلام الإمام النووي على هذين الحديثين في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض الإخوة يسأل ما معنى المدلس؟ المدلس أن تروي عمن سمعت ما لم تسمع منه. مدلس شيخ سمعت منه فتروي عنه ما لم تسمعه منه، فهذا يسمى تدليس. والإرسال أن تروي عمن لا تسمع ما لم تسمع، هذا الفرق بين الإرسال وبين التدليس. فالمدلس أن تروي عمن سمعت ما لم تسمع منه. الأسئلة كثيرة، أخ بقول لماذا قال البقرة وسورة آل عمران ولم يقل سورة البقرة وسورة آل عمران حتى يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الوجهين جائزان؟ لماذا تنصحون المرأة التي تريد أن تحفظ كتاب الله وهي لا تجد أحدا من أخواتها تعينها على ذلك ترفع همتها وتؤثر على بعض أخواتها أو على بعض أهل بيتها من شقيقاتها أو زوجها أو إخوانها تستعين بالله عز وجل والذي يسير في هذا الطريق مع الصدق والعزيمة بإذن الله يجد من يوائمه ويجد من يتعرف عليه. كنت وأنا صغير لما أستشكي المسألة كنت والله أجلس وأبكي أقول يا رب علمني، أذهب إلى من أذهب؟ كنا نسمع شيخنا يقول كلمة كنت أستعظمها وما عرفت معناها إلا بعد وفاته رحمه الله. كان يقول لما يموت الألباني يعرف الناس من الألباني. في حياة شيخنا لما كنا نستشكر شيئا فكنا نسأله فنجد الجواب حاضرا، واليوم لا حصى لا حصى. تستشكل شيء في علم الحديث والله عندي بعض الأجزاء جاهزة على بعض المشاكل لو تحدي بيقين لنشرتها، والله كتاب الإحكام لابن حزم في 9 مجلدات كامل، ولكن في بعض المشاكل في بعض الرواة، والسنة الخامسة أو السادسة الآن واقف عن الطباعة. كنا في مجلس مع شيخنا أو مجلسين ترفع الإشكالات ونرتاح. اليوم من تذهب من تسأل؟ حق لنا والله أن نقول كما كانت تقول عائشة: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرم. فمن تسأل ما تدري. وبعض الناس يتبجح يقول علم الألباني في صدري وعندي ما ليس عند الألباني، والله المشتكى إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الأفضل سورة البقرة أم سورة آل عمران؟ سبحان الله، في معاني البقرة متممة لآل عمران، هذه متممة لتلك، هذه متممة لتلك، ولذا جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم. هل قراءة الزهراوين على ماء رش داخل منزل مشروع؟ رش معاني وحفظ البقرة وآل عمران في قلبك، علق السورتين في قلبك، انشغل بالذي أشغلك به رسول الله، ما تنشغل بهذه الأشياء. الحديث الوارد في العلاج بالماء إسناده منقطع، لا نقول ممنوع العلاج لكن نقول لم ينبغي أن يكون انشغال بالذي أشغلنا به صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يقرأ البقرة في البيت أكثر من واحد؟ نحن نطمع أن تكون الهمة أعلى من هذا وأن تحفظ البقرة وآل عمران وبعد تقول أكثر من واحد يقرأ البقرة، في خير في القراءة لكن صاحب الهمة أصنع أكثر من هذا. هل يشترط الوضوء وستر العورة عند قراءة القرآن؟ الأحسن ذلك. كيف؟ أكثر من سؤال، وأستغرب حقيقة من أسئلة الإخوة، أكثر من سؤال جاءني، كيف نوفق بين مجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان وأنهما كلام الله، فكيف يجيئان؟ قلنا الذي يجيء ما هو ثواب القراءة، ونحن ملزمون بهذا. كيف يكون الصيام عذاب؟ أنا ما قلت الصيام يكون عذابا إلا إذا لم ينجي صاحبه، لم يغفر له ذنوبه. والنبي دعا بعد أنف رجل أدرك رمضان ولم يغفر له. تظنون رمضان يعني أمره سهل؟ رمضان مدرسة واجب عليك، دخلت بها أن تخرج منها بشهادة غفران الذنوب، واجب عليك، والويل لك إن دخلت وخرجت الذنوب عليك، هذا واجب عليك. وإنسان دخل وخرج بذنوب أعظم، دخل وأعجب في رمضان المسلسلات والرياضات والمتنزهات والعورات وليالي إحياء رمضان بالأغاني، بالله عليكم وليس هذا الصيام عذاب عليه يوم القيامة؟ يكون العذاب على من دخل في رمضان ولم يغفر له ذنبه. فبعض الناس تتراكم عليه ذنوبه في رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا حفظت هذين السورتين ثم نسيتهما هل يكون لي الفضل؟ الواجب عليك يا من تحفظ كتاب الله ألا تهجره، والواجب عليك أن تبقى معه قدر مكنتك واستطاعتك. القرآن إذا قرأته وحفظته كان كله لك، فكيف يكون عليك إذا لم تعمل به؟ تقرأ ألا لعنة الله على الظالمين، وأن تظلم العباد والناس ينتظرون يعني وفاتك أو يدعون عليك بالوفاة أو ما شابه. لا يمكن القول أن أو لو كانت الشك لقال الراوي أو قال، بلا شك لو قال الراوي أو قال تكون هذه للشك، لكن عند عدم وجود أو يكون هنالك الاحتمال للتنويع والاحتمال للشك، ونحتاج لقرينة، وقد جاءت قرينة صريحة في حديث النواس بأنها للتنويع. أكتفي بهذا القدر وأترك إن شاء الله الإجابة على بقية الأسئلة والميثوق منها في درس الفجر الغد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.